بالنسبة إلى باقي الأوجه الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، قال الوجه الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بالنسبة إلى إطاعة الله جل وعلا وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا لا كلام لنا فيهما، هذا مو محل النزاع، وإنما الكلام في أولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم هنا من هم أولي الأمر؟ إذا قلنا أنه أولي الأمر معصوم ثبت المطلوب إلا إلنا، لأنه لم تدع العصمة لغير أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا كان أولي الأمر المراد في الآية، أراد الله جل وعلا بأولي الأمر المعصوم، فهني طبعا أبو بكر مو معصوم باتفاق المسلمين، فلما قال أطيعوا أولي الأمر الذي هو معصوم، إذن في معصوم غير أبي بكر وهو علي بن أبي طالب، لأنه النزاع دائر بين الاثنين. فإذا انتفى عن أبي بكر العصمة بالإجماع ثبتت لعلي بن أبي طالب. وإذا قلنا أنه غير معصوم، ما يمكن أن نقول بذلك. ليش؟ لأن الآية ظاهر الآية يكذب هالمعنى، يبطل هالمعنى، لأن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طبعا هني لما قال أطيعوا الله، يعني قال أطيعوا الله في الحق ولا تطيعوا الله في الباطل، ما قال. ليش أطلق الإطاعة؟ قال أطيعوا الله يعني مطلقا في كل ما يأمر وكل ما ينهى، لأن الله لا يأمر إلا بالحق. كذلك قال وأطيعوا الرسول، لما قال وأطيعوا الرسول ما قال وأطيعوا الرسول في الحق ولا تطيعوه في الباطل، أطلق الإطاعة أيضا. فلما أطلق الإطاعة إيش نفهم؟ طبعا الرسول لأنه ما يمكن أنه يأمر بالمعاصي، فكان إطلاق الإطاعة في محله. انجل أولي الأمر، إذا قلنا أولي الأمر مو معصومين، وأطلق الله جل وعلا أطلق الإطاعة أيضا في إطلاق، ما قيدها، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم إن أمروكم بالحق وبالخير، ما قال، أيضا في إطلاق في جانب أولي الأمر، فدل على أن أولي الأمر لا يأمرون بالمعصية. زين، عدم أمرهم بالمعصية أحد شيئين، إما عمدا أو سهوا. هني بالنسبة إلى الآية في إطلاق في جميع الحالات، فإذا قال في جميع الحالات يعني ما يمكن أن يصدر منهم الأمر بالإطاعة، ما يمكن عفوا أن يصدر منهم الأمر أن يأمروكم بشيء فيه معصية عمدا، ما يمكن ولا سهوا، لأنه لو كان هناك احتمال أن يأمروكم بشيء باطل عمدا أو سهوا كان إيش يقول؟ لازم يقيدها وأطيعوا أولي الأمر منكم إلا في الباطل فلا تطيعوهم، لازم يقيدها. أما يجعلها مطلقة وهؤلاء قد يأمرون بالمعاصي، ما يمكن الله يأمر بذلك، ما يمكن أن يعطي أن يصدر أمر إلى الناس بإطاعة شخص إطاعة مطلقة وهذا الشخص ممكن يأمرهم بالباطل حتى لو سهون، ما يمكن الله يطلق هالمعنى، لأن في هالنوع من الإطلاق أمر لنا بإطاعة ذاك حتى في المعاصي، والأمر بالإطاعة حتى في المعاصي قبيحون ولا يصدر من الله جل وعلا. فشين إسلام؟ نفس الاستدلال هذا نستدل به في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هني قال وكونوا مع الصادقين، ما قال كونوا مع الصادقين الذين إذا أمروكم بالصدق فكونوا معهم، أو ما قال كونوا مع الصادقين في صدقهم، لأطلق الكون دائما كن وياهم. فلما قال دائما كن معهم في جميع أفعالهم دل على أن هؤلاء لا يصدر منهم البتة معصية، لا عمدا ولا سهوا. ليش؟ لأنه أطلق الكون كونوا معهم. فمثل ما أطلق في أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وفي نواهي، وإيش الآية؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم مطلق، ما قال من الخير من الحق، لأنه لا يؤتيكم إلا بالحق. وما نهاكم عنه فانتهوا مطلق كل شيء، لأنه لا ينهاكم إلا عن الباطل والضلال. فالمراد بأولي الأمر إما من علمت عصمته، أو لا، أو مو لازم معلوم العصمة، والثاني باطل لأنه له الذي لم تعلم عصمته اتفاقا. ليش باطل؟ لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ، وأيضا لمن يجوز أن يقع منه الظلم، فما يمكن أنه يأمر بإطاعته مطلقا. فتعين الأول لابد أن يكون من علمت عصمته، فيكون هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ليش؟ لأن أبو بكر بالاتفاق مو معصوم، إذ لم تدع العصمة إلا فيه، في علي بن أبي طالب وفي أولاده عليهم السلام أجمعين، فيكونوا هم المقصودين بالآية، وللأمر هم المقصودين وهو المطلوب. لذلك عندنا روايات موجودة أنه لا يحق أن يطلق أولي الأمر إلا على أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين، لأن الاثني عشر هم أولي الأمر، هم الذين لهم الأمر والنهي من قبل الله جل وعلا. وإن الإنسان يتسلط على المسلمين بالظلم بالقهر وكل ما يأمر يطاع، ما يصير. نعم إذا أمر في إذا أمر بالخير يطاع في الخير، إذا أمر بالباطل لا يطاع في الباطل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نستشهد بعملية عبد الله بن الزبير لما قام على ما بينهم أحد السلطان عبد الدين الله
في الأمويين،
فلما قتله فاستشهد بعد أنه يعني من خرج وقاتل السيف حتى لو قارن يعني قاتل بالسيف فعلى المسلمين يبايعوا.
اي نعم هذا عندهم موجود
الزمان.
قال وهذا الاستدلال بعينه جار في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني فالأمر بالكون مع الصادقين ما يمكن أن يكون مطلق إلا أن هؤلاء الصادقين معصومين، وإلا هؤلاء ممكن يكون يصدر منهم الباطل، فما يمكن الأمر بالكون المطلق معهم. الوجه الخامس، الوجه الخامس انه عليه السلام امير المؤمنين عليه السلام ادعى الامامه، لا شك انه ما يقول انه مو امام، وهذا مصرح به في خطب نهج البلاغه، الا ان لكل ماموم امام يقتدي به، الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه. هذا إمامكم صرح بها المعنى. أيضا في الخطبة الشقشقية الأمير المؤمنين يدعي أنه الخلافة له، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. وبعدين يقول فصرت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أن أصبر على طخية عمياء، ف فرأيت الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. تراثي يعني ميراثي الذي هو حقي وهو الخلافة. فهو ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده. المعجزة ظهرت على يد أمير المؤمنين من ضمنها قلع باب خيبر وغيره مثل ما بنشوف. وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. لما مر علينا في مبحث النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وظهرت المعجزة الدالة على صدقه فهو نبي. أما أنه ادعى الإمامة فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ حكاية أقواله وشكايته أنه يشكو القوم أنهم أخذوا الخلافة ومخاصمته أنه خاصمهم. مثلا موجود في كتاب الإمامة والسياسة أنه امتنع عن البيعة وأرسل إليه أن يبايع فأبى وأرسل له أبو بكر شخصا فقال له إن خليفة رسول الله يدعوك. جاء وقال لأمير المؤمنين قال طالما كذبتم على رسول الله. فرجع وقال لأبي بكر إن علي يقول طالما كذبتم على رسول الله. فبكى أبو بكر بكاء شديدا. هذه مذكورة في كتاب الإمامة والسياسة. حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه لما رأى تخاذل الناس عنه قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه. وهذا الكتاب الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام يعني جمعه طبعا هو كان مجموع في زمان رسول الله لكن أيضا كتب تفسيرا له. كتب مثلا على حسب ما في الأخبار أنه كتب أن هذه الآية إيش معناها وماذا يراد منها وأيضا أين نزلت وفيما نزلت وهل هي ناسخة أو منسوخة أو محكمة أو متشابهة أو غير ذلك يعني تفسير للقرآن. وطلبوه للبيعة فامتنع فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا. وهذا موجود إشارة له في بعض خطب نهج البلاغة ومن ضمن عفوا بعض كتبه إلى معاوية الموجودة في نهج البلاغة. في أحد الكتب أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب له إلى معاوية يقول وأما قولك إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المغشوش. يعني يقول إن صاروا يقودوك بالحبل كالجمل المغشوش. قال فأردت أن تذم فمدحت. يعني أنت تريد ذمني فمدحتني. وليس على المرء غضابة أن يكون مظلوما أن كنت مظلوم لما صنعوا بذلك. هذه موجودة في أحد كتب أمير المؤمنين إلى معاوية الموجودة في نهج البلاغة. فشكاية أمير المؤمنين موجودة في الكتب غير ذلك. وأيضا إضرام النار في البيت وإخراجه قهر هذه موجودة في كتاب الإمامة والسياسة في أوائله أنه أمر بعضهم بإضرام النار. فقال بعضهم يا فلان أتحرق بيت فاطمة وفيه بنت رسول الله؟ قال وإن. فقال له وفيه الحسنان؟ قال وإن. فهذه موجودة في الكتب. نعم. يقول ويكفيك. نعم. أي كلمات؟ أي نعم موجود. أي في أحد كتبه في نهج البلاغة موجود. طبعا ذاك شرح. أي موجود. أنا يعني شايف. ويكفيك في الوقوف على شكايته في هذا المعنى في مسألة الخلافة أنه يدعيها لنفسه يكفيك خطبته الموسومة بالشقشقية في نهج البلاغة. هذه أمر الله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وسميت شقشقية لأنه لما أمير المؤمنين خطب جاء له رجل من أهل السواد يعني في العراق، فقدم له كتابا فقرأه، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين أكمل خطبتك. قال: هيهات، خلاص، إنما تلك شقشقة أو شقشقة، يعني صوت خرج مني. الشقشقة اللي هو الصوت الذي يخرج من البعير مثلا إذا صار في حالة غضب أو غير ذلك، فسميت الخطبة الشقشقية. وكل ما قيل في نهج البلاغة من نفيه عن أمير المؤمنين وإنه هذا الافتراس الشريف الرضي رحمه الله، فهذا كله بسبب هذه الخطبة. لولا أن في الخطبة الشقشقية ما صار أحد ينكر هالمعنى، أنه أمير المؤمنين، ما أحد يتكلم في أن نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى الشريف الرضي رجل يعني معروف بالنزاهة، وهذا شهد له الناس عموما. ومن ضمن الكتب اللي هو ألفها واحد مصري اسمه الدكتور أحمد الحوفي، وتكلم في نهج البلاغة، وذكر أنه إحنا ما يمكن أن نطعن في الشريف الرضي قط، لأن الشريف الرضي رجل معروف بالنزاهة، ما يمكن الطعن فيه. نعم، يقول نطعن في من؟ في الذين قبل الشريف الرضي، الذين نقل منهم الشريف الرضي تلك الخطب. يقول هذا اللي نطعن فيهم، وإنما الشريف الرضي رأى خطبا موجودة فأخذها ونقلها في كتابه. لكن ليش يطعنوا فيه؟ الأدلة مثلا لما يجي إلى الخطبة الشقشقية إيش يقول السبب؟ إنه هذا، يقول هذه كذب. ليش؟ يقول لأنه غير معقول أن علي بن أبي طالب يطعن في صحابة رسول الله. هذا الدليل، مو معقول أنه يطعن في صحابة رسول الله. فكون هذا طعن فيهم، إذن هذا لم يقله. شوف كيف هذا الدليل. زين، الآن إحنا مسألة إحقاق حق، إذا مسألة الخلافة حق، فالمسألة دائرة مدار الحق والباطل. فممكن الإنسان يطعن في شخص آخر لأنه سلوكه مو صحيح، أما مسألة أنت تجي تخلي لك عنوان صحابة رسول الله ولا تقترب منهم وإن فعلوا ما فعلوا قول صحيح، هذا طبعا مو صحيح الكلام. وإنما صحابة رسول الله رجال، المؤمن منهم والمخلص الذي خدم الدين، هذا رجل يقدس ويجل ويعظم ونستخر به وأيضا نترضى عليه لا شك، وهم الذين مدحهم القرآن. القرآن مدح المؤمنين، أما الذين هم كانوا مع رسول الله ومعاصرين إلى رسول الله وصدرت منهم الأفعال الرديئة، صدرت منهم المخازي، ما يمكن نمدحهم. صحبة لرسول الله ما يعطيه العصمة، فلذلك هم رجال مثلهم مثل غيرهم، يمدح بفعله الحسن ويذم بفعله السيء. على كل حال، يقول أنه الإمام أمير المؤمنين دعا الإمامة. وأما ظهور المعجزات فكثيرة، يعني معجزات كثيرة، منها قلع باب خيبر. نفس قلع باب خيبر معجزة، مو أمر طبيعي، لأنه باب خيبر أراد أن يحركه 44 رجل ما استطاعوا. فإذا كان أمير المؤمنين هذا الباب إلا 44، إذا أراد أنه يفتحوه يجي 40 رجل يفتحوه، مو يشيلوه بس يحرقوه، لأن هذا لحصن ضخم، فيجون 40 رجل يحرقوه يفتحوه و40 رجل يسدوه. أمير المؤمنين أخذ وقلع ورمى به في الهواء، فلما وقع على الأرض اهتز الحصن، طبعا اهتز الحصن اهتزازا قويا، حتى أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت على سريرها فسقطت. يعني ظنوا أن السماء أطلقت على الأرض. يعني إذا كان لهالدرجة أيضا بعد ذلك أخذ الباب ووضعه لأنه كان في زي الخندق، فوضعه لأنه أراد أن يضع حتى الرجال يمروا عليه. يعني شوف كيف عظم الباب اللي تمر عليه خيول، فما كفى صار يعني حافة منه أو طرف منه على حافة، والطرف الثاني ما كفى، فمسكه أمير المؤمنين ومرت الخيل والرجال. ولذلك ابن أبي الحبيب في إحدى قصائده يقول: يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف أربعون وأربعوا. طبعا هني في ترخيم على غير القياس، يعني أربعون وأربعون، أكف أربعون وأربعون يعني ثمانون، عجزت عن قلعه وأنت لوحدك قلعته. شلون؟ عن فتحه. يمكن عن فتحه. فالشاهد أنه هذا لا شك معجزة، مو أمر طبيعي، مو قوة بشرية، هذه معجزة. ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، هذه أيضا مذكورة أن أمير المؤمنين بينما كان يخطب في الناس في مسجد الكوفة، فإذا ثعبان كبير خرج من أحد زوايا المسجد فقام له الناس ليقتلوه، فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام بالكف عنه، قال خلوه. فجاء إلى منبر أمير المؤمنين عليه السلام فسمع له فحيحا صوت، ورؤي أمير المؤمنين عليه السلام يحرك شفتيه بكلام لا يسمع، ثم الثعبان ذهب واختفى من حيث جاء. وأمير المؤمنين عليه السلام واصل خطبته، فلما نزل من على المنبر قيل له: يا أمير المؤمنين، ما هذا، ما خبر هذا الثعبان؟ قال: هذا رجل من المؤمنين من الجن جاء يسأل في أمور دينه. فهذه معجزة لا شك، مو أمر طبيعي. ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، ومنها رفع الصخرة العظيمة عن سن القليب لما عجز العسكر عن قلعها، القليب يعني البئر. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام في طريقه إلى صفين أو البصرة الظاهر إلى صفين، مر في طريق فعطش الجيش، فقالوا لأمير المؤمنين عليه السلام إن الجيش عطش، قال: انظروا في هذا المكان، هل تجدون بئرا؟ راحوا شافوا صومعة لراهب يهودي، فكان الراهب مطل، جاءوا قالوا له انه هل في هذا المكان بئر؟ قال: لا، في مكان بعيد جدا، اما في المكان ما في بئر. فقيل لامير المؤمنين: هذا الراهب موجود يقول هذا الكلام. فجاء امير المؤمنين عليه السلام الى مكان بجنب هذا الصومعة وخط خطا وقال لهم: احفروا في هذا المكان. فجاءوا وحفروا، لما حفروا شافوا صخرة، ارحمكم، شافوا صخرة أراد الجيش يقتلها ما استطاعوا. قالوا لأمير المؤمنين عليه: أرادوا كسروها، ما قدروا، ما تنكسر، يشيلوها ما تنشال. فقيل لأمير المؤمنين: في صخرة موجودة. أمير المؤمنين عليه السلام جاء هو لوحده ورفع الصخرة، فإذا تحتها بئر، فقال: اشربوا واسقوا الخمول وغير ذلك، وخذوا أيضا يعني في القرب. فلما جاءوا وشربوا منه وجدوه ماء عذبا، يعني كما يقولون أشهى من العسل. فلما شربوا انتهوا، أخذ أمير المؤمنين عليه السلام الصخرة ووضعها وأمر الجيش أنهم يدفنوها. فهذا الراهب كان مطل، فجل أمير المؤمنين عليه السلام قال: نحن نجد في كتبنا أن هذه الصخرة لا يرفعها إلا نبي أو وصي نبي. فهل أنت نبي؟ قال لا. فذاك عرف أنه وصي نبي. فمن ذلك الوقت هذا الراهب أسلم وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام وقتل في صفين معه. هذه مذكورة في السير، وهذه لا شك معجزة، ومنها رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك. رد الشمس حدث لأمير المؤمنين مرتين، مرة في المدينة لما نام الرسول صلى الله عليه وآله على فخذ أمير المؤمنين حتى غربت الشمس وأمير المؤمنين لم يصلي العصر، لأن أمير المؤمنين خشي أنه وقت الصلاة يفوت، فخشي أيضا أن يوقظ النبي فيؤذيه، فقدم عدم إيذاء رسول الله على الصلاة.
ف...
شلون؟
وقت نزول الوحي
لا، كان نائم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استيقظ النبي فقال، طبعا في بعض الروايات أن أمير المؤمنين صار يبكي لفوات الوقت، فسقطت بعض دموعه على النبي فاستيقظ فقال يا علي هل صليت العصر؟ قال لا، وإنما خشيت أن أوقظك فأؤذيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء فقال، يعني من ضمن الدعاء أنه اللهم رد الشمس لعلي كما أنه لم يرد إيذاء نبيك. فردت الشمس بعدما غابت، فطلع أمير المؤمنين عليه السلام العصر، يقول ثم انقضت كما ينقض الكوكب، بسرعة يعني غابت. وأيضا حدث مرة ثانية، طبعا هذه ما تكون معجزة لأمير المؤمنين، صحيح فضيلة لأمير المؤمنين لأنها ردت الشمس له، لكن مو بدعائه، بدعاء رسول الله. لكن مرة ثانية لما كان في صفين ووصل إلى بابل، وكان بعض الجيش ما صلى، فأرادوا من أمير المؤمنين أن يصلي بهم، فقال هذه أرض ملعونة لا يصلي فيها نبي أو وصي نبي. ما خرجوا من بابل حتى غربت الشمس، فات الوقت يعني. فأمير المؤمنين عليه السلام دعا الله جل وعلا أن يرد له، أن يرد الشمس، فردت، فصلى بهم ثم انقضت كما ينقض الكوكب. قال وغير ذلك مما لا يحصى، وهذا كثير اللي يلاحظ سيرة أمير المؤمنين عليه السلام موجود، من ضمنها طبعا هذا الذي هو موجود مثلا في نهج البلاغة في شرح ابن أبي الحديد، لما يجي ابن أبي الحديد إلى شرح خطب الملاحم إن فيه الإخبار بأمور مغيبة، يقول أن علي بن أبي طالب أخبر بأمور مغيبة، هذا مسلم، وأمير المؤمنين عليه السلام ينسب ذلك إلى رسول الله، يقول هذا مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، يقول فإذا كان أخبر بأمور مغيبة ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إحنا ما ندري صادق أم كاذب، ربما يكون صادق ربما يكون كاذب، ولكن استدللنا على صدقه بوقوع ذلك، شفنا أن أخبر بوقع، يعني تنبأ أو أخبر بالحجاج فجاء الحجاج، غلام ثقيف هذا أيضا موجود في نهج البلاغة، أيضا تنبأ بأنه ابن ملجم يقتله حدث، تنبأ بأن مروان تلقى منه الأمة يوما أحمر وأنه سيلي هذا الأمر وسيكون كلقعة الكلب أنفه، يعني كما يلعق الكلب أنفه، يعني مدة قصيرة جدا، وكان مدة خلافة 6 أشهر، وهو أبو الأكبش الأربعة، يعني أبو خلفاء أربعة، وبالفعل صار من أولاده 4 خلفاء. وايضا بالنسبه الى عبد الله بن الزبير وغير ذلك من التنبؤات اللي هي كثيره جدا دل وقوعها على انه صادق فيما اخبر عن النبي صلى الله عليه واله. واما ان كل من كان كذلك فهو صادق فلما تقدم في النبوه، كل من ظهرت المعجزه على يده وادعى شيئا فهو صادق. الوجه السادس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اما ان يكون قد نص على امام، نص على خليفه من بعده، اما هكذا او ما نص او لا. الثاني باطل، ان النبي ما نص باطل لوجهين على جهتين. الجهة الأولى وهذه جدا مهمة أنه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنه أكمل الدين، والنبي صلى الله عليه وآله بيّن للأمة مسائل الاستنجاء ومسائل الطهارة ومسائل النوم، آداب النوم، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الجلوس في المجالس، آداب اللباس، آداب الطيب، آداب التنظيف، آداب الحمام، آداب الخلاء. ما شاء الله من الأشياء إنه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بينه. فإذا كان كل شيء حتى الأشياء الصغيرة بينها لما هذيك الأهمية الكبيرة في الشرع، مع ذلك بينها، فكيف بالإمامة الذي هو أمر عظيم يمكن أن يكون ما بينه؟ تبيينه واجب على النبي صلى الله عليه وآله، لأن عدم تبيينه يوقع الأمة في الخلاف وفي النزاع وفي القتل وفي الضلال وغير ذلك. فإذا كان كذلك يجب على النبي حتى يكمل الدين، تكمل الشريعة، لازم يبين من هو الإمام من بعده. فإذا نقول أن النبي ما نص على إمام، إذن هو تارك لواجب من أهم الواجبات. الجهة الأولى إن النص على إمام واجب يعني على النبي، ليش واجب؟ تكميلا للدين، ونصر الدين مكامل، وتعيينا لحافظه، لأن الإمام حافظ للدين، فلو أخل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزم إخلاله بالواجب، والرسول صلى الله عليه وآله لا يخل بالواجب، إذن لابد أن يكون قد نص على إمام من بعده. الدليل الثاني أيضا جدا ممتاز لطيف، وهو أنه النبي صلى الله عليه وآله معلوم منه شدة الشفقة على الأمة وشدة الرأفة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا يشق على رسول الله أن تقع الأمة في العنت والمشقة، وأي عنت أعظم من عدم تبيين الإمام ووقوع الأمة في الخلاف ووقوع الأمة في الفتن، وهذه الفتن التي تسبب منها ضلال كثير من الأمم من الأمة، بحيث أنه افترقت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا شك هذا أعظم العنت، وأي عنت أعظم من الفرقة بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا ويكثر بعضهم بعضا. بل أن الخلاف الذي صار بين المسلمين هو الذي جلب على المسلمين الطامات. يعني الآن تعال إلى من أول الفتح، من أول وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، طالع التاريخ الإسلامي تشوف الطامات والمصائب، بحيث أنه القتل بين المسلمين من الحروب التي بين المسلمين وبين بعضهم أكثر من القتلى التي حدثت بينهم وبين المشركين. يعني لو نجي إلى جميع حروب الرسول ما قتل من المسلمين 1000، لكن تعال إلى وقعة الجمل بس قتل منها تقريبا 30,000، هذا الجمل بس، وصفين بعد لعله فوق 40,000، هذه بس معركتين. أيضا اجي إلى واقعة كربلاء كم اللي قتل فيها، اجي إلى المسائل التي حدثت بعد كربلاء، وما شاء الله من الطامات الثورات اللي حدثت في العصر الأموي والعصر العباسي، هذه كلها بسبب الإمامة. وهل خلاف بين المسلمين إلا للآن ولا اليوم، والمسلمين يعانون منه أشد المعاناة، هذا بسبب إيش؟ إنه ما عين الإمام. فإذا كان النبي شديد الرأفة وشديد الرحمة بالمؤمنين ويشق عليه أن يقع المسلمون في العنت، شلون ما بينهم هذا الأمر؟ هذا يتنافى مع رأفته ورحمته. الجهة الثانية أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، لأن مصلحة الإمامة أهم بكثير، لأن جميع الأشياء تتوقف عليها تترتب عليها، فيستحيل في حكمته، حكمة النبي صلى الله عليه وآله وعصمته، أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم. يا رسول الله نرجع لمن من بعدك؟ قال انتوا شوفوا اي واحد ترجعوا له. اذا شلون انت رؤوف بالمؤمنين؟ لا يقول ارجعوا الى فلان فهو الذي يحملكم على المحجة البيضاء. ولم شعفهم فتعين الاول انه لابد ان يكون نص زين. فاذا كان تعين الاول، هذه فتعين الاول ايش يقول؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا، الثاني إنما نص باطل لجهتين قلناهم، فتعين الأول، فكأن هذه تعين الأول لوضعها أول السطر، لأن هذا مو من ضمن الجهة الثانية، فيصير من أول السطر هكذا، فتعين الأول إنه إيش؟ نص زين. من الذي نص عليه ولم يدع النص لغير علي عليه السلام وأبي بكر إجماعا؟ بعضهم يقول نص على أبي بكر وبعضهم يقول نص على علي، فبقي أن يكون المنصوص عليه إما عليا عليه السلام أو أبا بكر، واحد منهم، فالثالث ما فيه بالإجماع. والثاني أنه نص على أبي بكر باطل، فإذا نص على أبي بكر باطل وما نص إما هذا أو هذا، إذا تعين لأمير المؤمنين عليه السلام. أما البطلان الثاني وهو النص على أبي بكر فلي وجوه. الوجه الأول إنه لو كان منصوصا عليه، لو كان أبو بكر منصوصا عليه، لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، قادحة. يعني لو كان منصوص عليه كان المفروض إمامة أبي بكر تثبت بإيش؟ بالنص. فإذا هو ما اعترف بالنص واعترف بالبيعة، لأنه ثبتت بالبيعة، ثبتت خلافة أبي بكر بالبيعة، فإذا كان نص النبي صلى الله عليه وآله ما اعتد به ووقف الأمر في ثبوت خلافته على البيعة، هذا يقدح فيه القدح، يعني الذي يعني الذم، يكون هذا ذما له وقادحا في الإمامة، يبطل إمامته. ليش؟ لأنه ترك تنصيب الرسول وتنصيب الرسول له واعتد بتنصيب الناس له، يعني ترك قول الرسول وقدم قول الناس، هذا يقدح في إمامته لا شك لو كان فيه نص. فإذا يثبت أنه ما فيه نص، إنه لو كان يعني أبو بكر منصوصا عليه لكان توقيف الأمر، أن أبا بكر وقف أمر ثبوت خلافته على البيعة، وهذا التوقيف معصية منه على فرض حدوثها قادحة في إمامته، تجعله لا يصلح أن يكون إماما، أنه يقدم قول الناس ويترك قول النبي. شلون؟
خلافة البيعة.
لا احنا حتى من كلامه احنا نقول ان خلافة امير المؤمنين ثابتة للنص. نعم توليه الامر بالبيعة، لكن توليه الامر شيء والخلافة شيء ثاني. الامام امام تولى الامر او ما تولى. نعم الناس ابوا ان يولوه الامر الا بالبيعة، فهذا مو معنى انه مو امام، هو امام من بعد وفاة رسول الله، بل من قبل وفاة رسول الله هو امام، لكنه امام صامت مو مكلف بالأمر. الوجه الثاني أنه لو كان منصوصا عليه، لو كان أبو بكر منصوص عليه لذكر ذلك، لأنه جاي يحتج أبو بكر احتج على أهل السقيفة قال نحن أقرب الناس إلى رسول الله، فإذا كان إحنا أقرب الناس نحن أولى بالخلافة من الأنصار. فلو كان الخلافة أنه هناك نص ما يحتاج يقول نحن أقرب الناس، كان يقول أنا منصوص عليه، نص النبي عليه، لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته. أيضا في حال البيعة لما كلمه 12 نفر في المسجد وقالوا له أنه يا أبا بكر أنت مو الخليفة، خليفة هو علي بن أبي طالب، النبي نص عليه، كان يدعي، كان يقول أنا الذي نص عليه. أو بعدها أو بعد الخلافة، بعد البيعة عفوا، في أثناء الخلافة يذكر المعنى، أو قبلها أو قبل البيعة، قبل ما يبايع حتى يبايع يذكر النص. إذ لا عطر بعد عرس، إذا الإنسان ما وضع لنفسه في عرسه العطر يضع العطر متى؟ في غير وقت العرس. إذا ما احتج في وقت المعمعة، في وقت السقيفة يحتاج متى؟ يعني يصير هذا وقت الاحتجاج. إيه تفضل فيه؟
أقول يمكن يحط عرف اسمه يحط
العطر. العرف في العطر.
لا العطر لا تدش.
هذا العرف. هذا يسمون هذا عرف. هل لا يسمون؟
ممكن لازم.
لعل ما عرفت. لكنه لم يدعي ذلك. أبو بكر ما ادعى هالمعنى. ما قال أنا نص علي. فلم يكن منصوصا عليه. فإذا هو ما ادعى لو كان لبان، ولذلك في البيت من الشعر فإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، فإن كنت بالقربة ملكت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب، وإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. الوجه الثالث أنه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم من أعظم المعاصي، لأنه بالنسبة إلى أبو بكر لما بلغه أن فاطمة عليه السلام واجد عليه ذهب إليها وأراد أن يعتذر فما أذنت لهما بالدخول، هو مع عمر، فاستأذن أمير المؤمنين فأمير المؤمنين أذن لهما بالدخول، فالزهراء عليه السلام ما قابلتهما وإنما وضعت وجهها في الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. فقال أبو بكر يا بنت رسول الله أنا أنت أحب إلي من عائشة ابنتي، وكذا من هالنوع من الكلام. فقالت لهم الزهراء عليه السلام أما سمعتما أو ناشدتكم الله، أما سمعتما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني؟ قال نعم سمعنا ذلك. قال أنا أشهد الله أنكما آذيتماني. فخرج أبو بكر وعمر وصعد أبو بكر على المنبر فقال أيها الناس يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته وأنا أعاني ما أعاني، يعني من غضب الزهراء عليه السلام عليه. ثم قال أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم، في بعضها طبعا يقولون وعلي فيكم وفي بعضها هذه يسقطوها، المهم أنه استقال. وأمير المؤمنين أشار لها المعنى في نهج البلاغة قال عجبا أن كذا مضمون الكلام أن يستقيلها في حياتك ثم يعقدها لآخر بعد وفاته. أنت إذا كان تستقيل من أجل أنه ما تريد في ذمتك يصير شيء، شلون بعد ما تموت خليها تعطيها واحد؟ هذا طبعا أمر عجيب. فبالنسبة إلى أبو بكر قال أقيلوني، فإذا كان نص عليك شلون تطلب الإقالة؟ إذا في نص إذا تخالف النص فيكون قوله كذا من أعظم المعاصي، إذ هو رد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يقول أنت خليفة، يقول للناس لا أقيلوني ما أريد أصير خليفة، إذا هذا رد على الله وعلى رسوله سيكون قادحا في إمامته. الوجه الرابع يعني أنه ما نص على أبي بكر أنه لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاقه الخلافة. أنه عند موته أبي بكر قال ليتني ثلاثا فعلتهم ثلاث فعلتهم ليتني لم أفعلهم وثلاث لم أفعلهم ليتني فعلتهم وثلاث ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم. وهذه موجودة في مثل الإمامة والسياسة وغيرها. المهم الثلاث التي ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم أنه ليتني سألت هل للأنصار في هذا الأمر يعني في الخلافة نصيب. يقول هذا ليش هو قال الكلام؟ لأنه شاك لعله أخذ نصيبهم، لعل أبو بكر أخذ نصيب الأنصار، يعني المفروض يكون أحد الأنصار هو الخليفة، فهو شك. فلو كان منصوص عليه لما شك، لكنه شك حيث قال يا ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. ولو كان منصوص عليه لما شك. الوجه الخامس أيضا أنه ليس منصوص عليه أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج مع جيش أسامة، لأن مسلم بإجماع المسلمين أنه أمر الرسول صلى الله عليه وآله جيش أسامة بالخروج من المدينة إلى الشام، وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان. فلو كان منصوص عليه والنبي صلى الله عليه وآله كان يعاني من المرض وقد نعيت إليه نفسه ويعلم أنه أيام وبيموت، شلون يخلي المنصوص عليه طالع من المدينة؟ المفروض يخليه حتى يتولى الأمر. نص عليه وكانت طالعة برا المدينة وما حد الخليفة برا عند موتك، هذا مو معقول. أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج مع جيش أسامة بن زيد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عليلا مريضا وكان وقد نعيت إليه نفسه حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض. لأنه السبب أنه نعيت إليه، كيف عرف أنه نعيت؟ لأنه كان جبرائيل عليه السلام يعارضني بالقرآن كل سنة مرة. يعارضني بالقرآن يعني إيش؟ يعني الرسول يقرأ القرآن من الأول للأخير وجبرائيل عليه السلام يعني يعرضه على جبرائيل، يسمع لجبرائيل يعني حتى لأن النبي كان حافظ القرآن لا شك. فحتى لا يقول قائل، طبعا مو أن النبي ينسى، حتى لا يقول قائل أنه لعل الآية هكذا فنساها النبي لأنها نزلت من أول الدعوة. يقول لك يعني لا من السنة ولا من الشيعة، حتى لا أحد يقول نسى آية، أن الآية لا لعلها كذا فنساها النبي. كل سنة مرة، وإنه عارضني به السنة مرتين. فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله والحال هذه، الحال هذا أنه عليل ونعيت إليه نفسه والإمام هو أبو بكر، نعم ونص على أبي بكر، لما أمره هني على حسب الظاهر لأمره. لو كان هو أبو بكر لأمر أبا بكر بالتخلف عنه، بالتخلف عن جيش أسامة ويقعد في المدينة. هذا ظاهر السياق العبارة هالشكل، مو لما أمره بالتخلف عنه بل لأمره، لأمر أبا بكر بأن يتخلف عن جيش أسامة حتى يجلس في المدينة، لكنه صلى الله عليه وآله حتى على خروج الكل بل لعن من لم يخرج، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعنه ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف عنهم. لما تخلف أبو بكر عنهم قال ما الذي جاء بك، أنكر على أبي بكر. فهذا يدل على أنه إيش كان منصوص عليه. بل مو بس مو منصوف عليه بل أنه مو من خليفة، لأن إذا هو نعيت إلى النبي نفسه والخليفة النبي مثل ما هم يقولوا أهل السنة أن النبي يتوقع أن المسلمين بيبايعون، لأن النبي يعلم أن المسلمين بيبايعون الخليفة الحق وهو أبو بكر، ما نص على هالمعنى. زين ليش أمر بالذهاب مع جيش أسامة؟ هذا دليل أنه مو الخليفة، الخليفة غيره، لأن في ساعة المحنة ساعة وفاة رسول الله قرب وفاته، المفروض يخلي الخليفة بجانبه حتى يتولى الأمر من بعده. الوجه السادس أن أبا بكر ليس منصوص عليه أنه لا واحد من غير علي، عفوا مو الوجه السادس هذا، تلاحظوا احنا كلامنا في ايش. الوجه الرابع صفحة 123، الوجه الخامس صفحة 124 انه ادعى الامامة، هذه اوجه على امامة امير المؤمنين. الوجه السادس على امامة امير المؤمنين، احسن يعني هو كلها جعلها وجه، هذا وجه وهذا وجه اختلطت. لا كل الوجه حتى ذاك الوجه كل الوجه. فالوجه السادس يعني من الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين، مو أنه أبو بكر مو منصوص عليه، خلاص انتهى ذاك، أنه لا واحد من غير علي عليه السلام، ما في ولا واحد غير علي من الجماعة الذين ادعيت لهم الإمامة، لا واحد غير علي يصلح لها، ما في أحد يصلح للإمامة إلا علي بن أبي طالب. فإذا كان ما أحد يصلح إلا علي بن أبي طالب فتعين هو عليه السلام، شيء متعين يعني ما يحتاج لتعيين بعد. أما الأول أنه ما أحد يصلح للإمامة من غير علي، فلأنهم كانوا ظلمة، ظلمة يعني إيش؟ يعني ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم. بإيش ظلموا أنفسهم؟ لتقدم كفرهم، لأنهم كانوا كافرين والكافر ظالم لنفسه، صحيح؟ لذلك في قول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، وكانوا مشركين، مو بس ظالمين، ظلم عظيم، هذا شيء مسلم. فإذا كانوا ظالمين تقدم ظلمهم فلا ينالهم عهد الإمامة، لا يعهد إليهم بالإمامة، لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني بعد خل أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. قد يقول قائل أن الظالم يعني الذي هو الآن ظالم، وهذا مبحث في الأصول، يقولون أن المشتق هو حقيقة فيما تلبس بالمبدأ، يعني إذا قلنا زيد مجتهد يعني الآن مجتهد، أما إذا كان مجتهد ما يصح نقول مجتهد، نقول كان مجتهدا، فما يصح إطلاق المجتهد عليه. فبالنسبة إلى الظالم نقول لا ينال عهد الظالمين، يعني اللي الآن ظالم ما ينال العهد، وهؤلاء الآن مو ظالمين لأنهم آمنوا وأسلموا، فإذا أسلموا مو ظالمين. ترجين إسلام؟ هذا الإشكال لا يرد على هالكلام. نقول أن الظالم أعم من كونه ظلم، يعني فعل كان كافرا أو لا ما كان، لأن كل من فعل معصية ظالم، إما ظالم لغيره بفعل المعصية أو ظالم لنفسه. من زنى، إن زنى بامرأة قسرا كرها أجبرها، هو ظالم لنفسه بالزنا وظالم لها بالاعتداء على عرضها. أما إذا كان لا موجب، هو ظالم لنفسه مو ظالم للمرأة، لأن هي ظالمة بعد، مو صحيح؟ فبالنسبة إلى المعاصي كل معصية ظلم للنفس، لأنه ليش ظلم للنفس؟ لأنه توقع النفس في العذاب، فهذا ظلمها لأنه أوقعها في العذاب. زين. فإذا كان كذلك نقول أنه أنتم تقولوا الآن مو ظالم سلم، لكن تقولوا مو معصوم، يعني يمكن يفعل معصية، مو صحيح؟ سلمنا أنه إمام، الآن صار إمام فعل معصية، ارتفعت الإمامة منه. بعد إذا ارتفعت الإمامة منه بعد ما تعود، لا نقول أنه هذه الإمامة وش صارت لعبة، ترتفع. زين، لما ارتفعت من هو الإمام؟ لا بد أن يكون هناك إمام، مو صحيح؟ لأن الأرض بعد ما تخلو الإمام، المسلمين يقولون لا بد للمسلمين من إمام، هذا فعل المعصية، لما فعل المعصية صار مو إمام، فلا بد أن يكون غيره إمام. فلو خلينا غيره إمام وفعل المعصية ارتفعت إمامته، كان صير كل أسبوع غيرنا الإمام، وهذا يستلزم إيقاع المسلمين في الحرج والمشقة. فلا بد أن يكون الإمام ليس بظالم، يعني لا يتحقق منه الظلم حتى يصلح للإمامة، والذي لا يتحقق منه الظلم هو المعصوم. وحيث أن أبا بكر مو معصوم، إذن لا يصلح للإمامة. إن شاء الله متضح. لذلك يقول والمراد بالعهد عهد الإمامة، لدلالة الآية على ذلك. الآية فيما تقدم دلت، قال إني جاعلك للناس إمامة، الكلام في الإمامة. إن شاء الله متضح. هذا بالنسبة إلى إمامة أمير المؤمنين، ثم يتكلم على إمامة باقي الأئمة عليهم السلام، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.